بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس. قد عرفنا فيما قدمنا سابقا أن بحث هذا الكتاب باعتبار الأصل إنما هو فيما يتعلق بكشف شبهة تتعلق بتكفير الجهمية، حيث حكى السائل أو المتنازع أن لأهل السنة والجماعة في تكفير الجهمية قولين، فالجمهور على التكفير وقل على عدم التكفير، وهذه مسألة أولى يترتب عليها المخالف، حينئذ هل يكفر من لم يكفر؟ فنفى المخالف والمنازع تكفير من لم يكفر الجهمية بناء على وجود الخلاف بين أهل السنة والجماعة في تكفير الجهمية. وكنا قد بينا شيئا من عقيدة الجهمية لا سيما ما يتعلق بالصفات، وذكرنا كذلك كلاما لبعض أهل العلم، وإن كان البحث يحتاج إلى استقصاء أكثر لكن ما يناسب الكتاب يذكر. وكنا قد ذكرنا من هو الجهمي، قد عرفنا أن ابن رجب رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم لا سيما المتقدمين جعلوا معرفة الجهمي أو الميزة والعلامة التي تميز الجهمي عن غيره بخلق القرآن، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو جهمي أولا، من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي، ثم يتنزل عليه الحكم الشرعي وهو الكفر، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك. وكنا قد ذكرنا ما ذكره ابن قيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش، وهو كذلك ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، حيث قال ابن قيم: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه أئمة العلم في ذلك. وأورد جملة مما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. هذا حكاية اتفاق، حكاية إجماع، ولذلك لا يعرف مخالف لهم في هذه المسألة في جميع الأمصار، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكر جملة بمعتقد أهل السنة والجماعة، ثم قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهله فهو كافر. حينئذ ذكر مسألتين يترتب عليهما الكفر الأكبر: الأول اعتقاد أن القرآن مخلوق فهو كافر، والثاني كفر من لم يكفر الكافر بهذه الجزئية، ومن شك في كفره يعني تردد هل هو كافر أم لا، وترتيبه العلمي على الشك يختلف عن الجزم به بالإسلام، من شك في كفره فهو كافر يعني تردد هل يكفر أو لا، هل ينقل عن الملة أو لا، فكيف بمن حكم بإسلامه، يكون من باب أولى وأحرى. لكنه قيد ما يتعلق بكفر الشاك بكونه ممن يفهم ولا يجهله، ممن يفهم ولا يجهله، بمعنى أنه أدرك حقيقة هذا المذهب. ونحن في الدرس الماضي عممنا الحكم فيما يتعلق بالمعتقد ذاته وكذلك فيما يتعلق بالشاك، فالشرط هنا ليس خاصا بالشاك ممن يفهم، لأن هذه المقالات الكفرية تختلف باختلاف الأزمان والأعصار، وتختلف باختلاف الأشخاص، وتختلف كذلك باعتبار الظهور والخفاء، فقد تكون هذه المسألة على جهة الخصوص في زمن من أظهر ما يكون، فالمخالف لا نشترط فيه مباشرة إذا اعتقد كفر، وقد تكون من أخفى ما يكون في بعض الأزمان، حينئذ لابد من إقامة الحجة، وهذا يؤخذ من أصول معتقد أهل السنة على جهة العموم. فما ذكره هنا من إجماع فيما يتعلق بتقييد الشاك أنه ممن يفهم ولا يجهله، هذا كذلك في المعتقد ذاته، لأنه قد لا يدري ما يقول أو قد لا يفهم حقيقة المذهب، حينئذ لابد من إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة وبيان معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الذي أوردته في الدرس الماضي وأشكل على بعض الناس، لأن أبا زرعة هنا ومن معه لم يقيدوا فيما يتعلق به من اعتقد أن القرآن مخلوق، لم يقيدوه بالفهم وعدم الجهل، وأنا قيدته فيما مر، حينئذ يستوي، وهم تقييد مقصود، تقييد مقصود. وهذا ذكره ابن تيمية في مواضع رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم، أورد نصا لابن القيم رحمه الله تعالى واحدا نكتفي به في هذا المقام. قال ابن القيم في الإعلام الجزء الرابع صفحة 447، وهذا الذي قلناه، لأنه قرر قاعدة عظيمة ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام، هذا مما يتعين على طالب العلم لا سيما من يتكلم في المكفرات القولية أن يرجع إلى هذا الكتاب، لأنه تكلم عن الدلالات، تكلم عن ظاهر اللفظ والمقاصد واعتبار النيات ونحو ذلك، فالبحث فيه نفيس بغاية النفاسة، لابد من الرجوع إليه. قالوا هذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ، إذا البحث ليس في المكفرات الفعلية، لأن المكفر قد يكون اعتقاديا وقد يكون قوليا وقد يكون فعليا عمليا، وثم فرق بين النوعين. ومما يؤكد لك الفرق عند أهل السنة والجماعة، دعك من أهل البدع، أن الاتفاق حاصل أن الإكراه يدخل في الأقوال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا باتفاق أن القول يدخل الإكراه، لكنهم اختلفوا في ماذا؟ في الفعل، فالجمهور على التسوية، وهناك من فرق، وهما ذو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الاختلاف في إلحاق الفعل بالقول مع الاتفاق على أن القول يدخله الإكراه دليل واضح بين على أن ثم فرقا بين المكفر الفعلي وبين المكفر القولي، ولذلك ذهب بعض الأصوليين إلى أن الفعل أو السنة أو ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه آكد من القول، لأن القول يحتمل وأما الفعل لا يحتمل، ومن هنا هذه علة من منع إلحاق الفعل في الإكراه بالقول أنه نص، وأما القول فهو محتمل. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ، وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها، ولا يعنى هنا فيما يتعلق بالمكفرات القولية أن يقصد الكفر، لا، وإنما المراد هل قصد المعنى أو لا، هل أدرك حقيقة معنى الجملة أم لا، هذا البحث. حينئذ عندنا بحثان فيما يتعلق به بالألفاظ المكفرة، ولو كانت كفرا صريحا، هل قصد الكفر أو لا ليس شرطا عند أهل السنة والجماعة، وإنما البحث في ماذا، هل قصد المعنى أو لا، هل أدرك حقيقة هذا القول أم لا. قال رحمه الله تعالى: وأنها لا تلزم بها أحكامها، لا يترتب عليها الحكم الشرعي، سواء كان تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا أو طلاقا أو نكاحا أو بيعا أو إجارة إلى آخره، فالحكم يعتبر عاما ليس خاصا بالمكفرات. قال: كما أنه لابد أن يكون قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له، فلابد من إرادتين، إرادة التكلم باللفظ اختيارا ألا يقهر أن يتكلم، وإرادة موجبه ومقتضاه يعني المعنى، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، يعني اشتراط إرادة المعنى آكد من اشتراط إرادة اللفظ، لأن المعنى هو الأصل واللفظ إنما هو قالب وسيلة، والأصل هو ماذا؟ المعاني. ولذلك ما جاء بالألفاظ إلا من أجل أن يعبر عما في النفس، الأصل هو الذي يكون فيه في النفس. قال: بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلته، واللفظ وسيلته هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام، هذا جواب المبتدأ. وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام، ولا شك أن هذا حكاية اتفاق، لأنه لم يذكر خلافا في هذه المسألة. إذن اللفظ المكفر ليس كالفعل المكفر، لماذا؟ لأنه لابد أن يكون في اللفظ قاصدا للمعنى، قاصدا للمعنى لا قاصدا للكفر. ثم قال: وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك، لم يكفر بذلك، وإن أتى بصريح الكفر، وإن أتى بصريح الكفر، يعني بالكفر الصريح الذي هو اللفظ هنا، ومع ذلك لم يكفر، هل ثم مانع؟ نعم، وهو الخطأ. إذن الخطأ في الأقوال يعتبر ماذا؟ يعتبر من الموانع، يعتبر من الموانع. إذن ليس كل قول يعتبر مكفرا لذاته. قال لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر لكونه لم يرده، والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته، قيد المكره هنا بالقول، بخلاف المستهزئ والهازل، لو كان يستهزئ أو كان ثم هزل به بكلمة الكفر يكفر مباشرة لا نشترط. قال فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهازله لا يكون عذرا له بخلاف المكره والمخطئ والناس، وهذا عام، فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل، والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، لم يكن في الشرع ما يدل على أنه عذر، مع على أنه عذر صارف عن الحكم، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك. ففرق بين الهزل وكفر مطلقا، وبين ما كان خطأ أو نسيان أو نحو ذلك، أو جهل بالمعنى أو ما يترتب على اللفظ. فإدراك حقائق المذاهب في البدع المكفرة هذا شرط في التكفير، لأنه قد يأتي من يلبس على بعض العامة ويجعل بعض القواعد المطردة عند الجهمية وجنس المعطلة ويجعلها دينا، ويردد العامي شيئا لا يدركه، حينئذ لابد من إقامة الحجة، لابد من بيان حكم الله تعالى بذلك. وكذلك رفع المؤاخذة عن المخطئ والناس إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن القيد المذكور في الدرس الماضي لم يكن سهوا، وإنما هو مراد أن يقيد المتكلم بمثل هذه المكفرات القولية ويكون مدركا لحقيقة قوله، وكذلك من شك في كفره لابد أن يكون مدركا لحقيقة هذا المذهب. قدم المصنف رحمه الله تعالى مقدمة فيما يتعلق بسبب تصنيفه لي لهذا الكتاب، أنه رد، عرفنا أن الردود في مثل هذا المقام مما يعين على إدراك حقائق المسائل، مما يعين على إدراك حقائق المسائل، فيها فوائد عظيمة. وذكر السؤال المتعلق باختلاف الطائفتين في تكفير الجهمية وتكفير من لم يكفر الجهمية إلى آخر كلام رحمه الله تعالى، ثم ذكر أبياتا مما ذكره المعترض على الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، وذكر فيها قوله وما أنت إلا شاعر ذو قصائد، فدع عنك في الأحكام ما أنت جاهله ولازم للا أدري، ولا تكرهنها ولا تتبع ظنا تصبك غوائله. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين ما هو الحكم الذي يجهله، هل هو رده على الجهمية وبيان حقيقة مذهبهم، وبيان أن السلف لم يختلفوا في تكفير الجهمية ولا في تكفير من لم يكفر الجهمية، فذكر أمثلة لما ذكره سابقا ومر معنا، إلى أن قال فإن كان ما ذكره أهل العلم ووضحوه ظاهرا بينا لا غبار عليه كما هو كذلك، وأوضح من ذلك فلا كلام، وإن كان ما ذكروه ووضحوه ليس على ظاهره بل له باطن يخالف ظاهره بمنزلة الألغاز والأحاج، والأحاج وهي الأغاليط التي يخالف باطنها ظاهره. هذه فيه إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن فهم كلام أهل العلم في الأصل هو اعتباره الظاهر، هذا الأصل، ليس الأصل في كلام أهل العلم المتشابه، بل الأصل هو المحكم، وإنما تزعم وتدعي أن هذا متشابه وهذا محكم في كلام أهل العلم إذا حصل تعارض، إذا حصل تعارض بين كلامه هنا وهناك، لسيما في المسائل المتفق عليها، لا يكون من المسائل المختلف فيها أو قابلة للنزاع والاختلاف، حينئذ قد يكون ثم قولان له. وأما المسائل المتفق عليها وجاء لفظ يوهم خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة نقول هذا متشابه، وأما الأصل فاعتبار الظاهر الكلام هو المراد، ولذلك بين هنا رحمه الله تعالى أن ما نقل عن السلف من تكفير الجهمية هل له باطن يخالف ظاهره أم لا؟ إن كان ثم باطن يخالف الظاهر حينئذ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن لم يأتي حينئذ نقول الظاهر هو المعتبر فلا نعدل عنه البتة. ومن يأتي ويزعم أن كلام أهل العلم فيما يتعلق بتأصيل المسائل أنه ليس مقصودا ويأتي ويقيد ألفاظ أهل العلم بفهمه حينئذ نقول هذا قد حرف وبدل، هذا يعتبر من التحريف. ومن المحال أن تجعل كلام التيمية مثلا تجعله متشابها وتفسره بكلام ابن رجب، هذا من أبطل ما يكون أو موجود. قل لا، المحكم المتشابه باعتبار العالم ذاته، قد يقال باعتبار المذهب، نعم يعني عند الحنابلة في الصلاح في الفقه كذا وكذا، فهذا قيد وهذا أطلق، مدرسة واحدة يفسر كلام بعضهم كلام الآخر ولا إشكال فيه. أما أن تأتي وتقيد كلام أهل العلم مطلقا وتجعله قاعدة فتفسر كلام ابن جرير بكلام ابن كثير والعكس، وتفسر كلام تيمية بكلام بعض المعاصرين، قل لا، ليس هذا بطريقة أهل العلم، وإنما ينظر في كلام أهل العلم باعتبار ظاهره وما أفاده، فما كان من دلالة ظاهرة فهو المعتمد. إن وجد مخالفة لما هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة حينئذ يعتذر عنه نحو ذلك وليس على إطلاقه. ولذلك بين رحمه الله تعالى قال بل له باطن يخالف ظاهره بمنزلة الألغاز والأحاج التي يخالف باطنه ظاهره، وأن أهل العلم قصروا في هذا الباب، نعم يعتبروا تقصيرا إذا كان كلام تيمية كله متشابه وليس فيه محكم إلا قليل، وكذلك كلام أهل العلم هذا يعتبر تقصيرا ويعتبر طعنا في أهل العلم. وأوهموا بما باطنه مخالف لظاهره، فعليه أن يبين لنا هذه الأحكام التي جهلناها من كلام أهل العلم. إلى أن قال وإن كان الخلاف من العلماء المتقدمين أن أهل السنة والجماعة فليذكر لنا عددا من الأئمة الأعلام الذين هم القدوة وبهم الأسوة، فإن زعم أن جهمية هذا الساحل كلهم جهال مقلدون وأن الخلاف يتناولهم ويريد أن ينتصر لهم لأنهم مسلمون، قيل له أولا هؤلاء الجهمية الذين بالساحل قد بلغتهم الدعوة، يعني قامت عليهم الحجة، حينئذ لا يكون كلام السلف إن سلم أن ثم خلافا إنما هو خلاف في من لم تقم عليه الحجة، وهؤلاء قد قامت عليهم الحجة. وقيل ثانيا إنما الخلاف الواقع بين العلماء في نوع من جهال المقلدين له، وأراد أن يبين ما يتعلق بكلام القيم رحمه الله تعالى، وهو ما سيأتي بيانه في الطبقة 17 ونحوها، لا في الجهال المقلدين لهم مطلقا. إذن جاهل مقلد يعذر وجاهل مقلد لا يعذر، إذا ثم تفصيل بين الجهال، وأما المعاند فهو كافر كما سيأتي، كما زعمه هذا الرجل في قصيدته. وأما في سؤاله فأطلق وأجمل ولم يفصل، ولم يستثني ابن القيم رحمه الله تعالى إلا العاجز كما سيأتي بيانه. ثم قال فتبين من هذا أنه لا خلاف بين العلماء في الجهمية مطلقا كإطلاق قاعدة أصلية، نقول ماذا؟ لا خلاف بين السلف في تكفير الجهمية، بل قد ذكر شيخ الإسلام في بعض أجوبته ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية، مشهور بكلام ابن تيمية ومن سبق ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالإمام أحمد كفر الجهمية بمعنى أنه سئل عمن زعم أن القرآن مخلوق فقال كافر، ومر معنا بما أكفرته وذكر الآيات، لأن القرآن من علم الله تعالى، فمن جحده جحد علم الله تعالى. وذكر كلام السلف تيمية في تكفيرهم وإخراجهم من 73 فرقة وغلظ القول فيهم، وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفره، غلظ القول فيهم باعتبار الإطلاق، ولم تيمية رحمه تعالى كابن القيم يقسمون الجهمية لقسمين غلاة ودونهم، والتكفير الذي يجعل لي كلام السلف إنما ينصب على الغلاة، وأما من دونهم فلهم كلام طويل فيه. قال وغلظ القول فيهم وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم، كأن ابن تيمية يرى أن الشاك ومن لم يكفر الجهمية فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه تعالى، ويأتي إن شاء الله تعالى. وذكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله أن هؤلاء الذين شبهوا بكلام شيخ الإسلام لم يفهموه على وجهه، لم يفهموه على وجهه، مع أن كلام التيمية رحمه تعالى فيه إشكالات فيما يتعلق به بالجهمية، ليس كمسألة العذر به بالجهل، فهناك كلام فيها أوضح في كونه لا يعذر بالجهل، وكلامه الذي فيه شيء من الإعذار إنما يتعلق بنفي الكفر المعذب عليه، لأنه نص على ذلك أن الكفر قد يكون معذبا عليه، وذكر في غير موضع كالجواب الصحيح وكذلك في مواضع أخرى من فتاوى أن الوصف الكفر يثبت قبل الرسالة، فهي نصوص واضحة بينا. أما ما يتعلق بالجهمية ففي كلامه كثير من الإشكالات، بل هو يقعد قاعدة عامة أن السلف لم يكفروا الجهمية تكفيرا عينيا، ويرى أن السلف إنما كفروا الجهمية تكفيرا نوعيا، فمن قال أو زعم أن القرآن مخلوق فهو نص على ذلك رحمه الله تعالى أنه كافر باعتبار النوع، وأما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة الخاصة به، ولابد حينئذ من ماذا؟ لابد من إقامة الحجة على كل شخص بعينه، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ففهموا على ظاهره. ولذلك ذكر في أول كتاب تلبيس الجهمية أنه جالس بعض القضاة والعلماء الذين يقولون بالحلول أيضا، ليس فقط بقضية زعم القرآن مخلوق إلى آخر، لا بل الحلول، قال لا أكفركم، النص المشهور الذي يحتج به كثير من الناس، ولو قلت بقولكم لكفرتم ولكنكم جهال، وهذا لا شك أنه واضح بين أنه لا يكفرهم عينا حتى تقام عليهم الحجة، وأن مسألة المقالات البدعية هذه عامة، بمعنى أنه المقالات البدعية المكفرة أنها عامة، فهو يفرق بين الشرك الأكبر في العبادة وبين ما دونه من المكفرات، فالشرك الأكبر في العبادة هذا يشتق منه وصفا ويسميه مشركا، فإن قامت عليه الحجة في الدنيا فهو كافر ظاهرا وباطنا، وإلا أمره إلى الله تعالى، وأما ما دون الشرك الأكبر فعنده الأصل فيه والله أعلم أنه لا يكفر، إلا إذا جمعوا بين وصف الشرك الأكبر في العبادة والتجهم، حينئذ يقول بأن هؤلاء مشركون معطلة جمعوا بين الوصفين، وإلا ما فهم من كلام رحمه تعالى هو على وجه فيما يبدو. قال أن هؤلاء الذين شبهوا بكلام شيخ الإسلام لم يفهموا، أئمة الدعوة رأوا أن السلف قد أجمعوا على كفر الجهمية وأن كفرهم عيني، ووجدوا من كلام التيمية رحمه تعالى ما يخالف ذلك، هذه حقيقة كلام أئمة الدعوة، يعني وجدوا أن السلف قد اتفقوا على كفر الجهمية وأنهم كفار بأعيانهم، وأما النوع العين الأخير هذا لا يتأتى في مثل هذه المسائل، ثم وجدوا كلام التيمية رحمه تعالى وهو كثير أنه خالف ذلك، وأرادوا أن يحملوه محملا لا يخالف تأصيل السلف، ولذا قال لم يفهموا، وسيأتي أنه محمول على من لا شعور لهم. قال وذكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله أن هؤلاء الذين شبهوا بكلام شيخ الإسلام لم يفهموهم، وإنما كلامه في طوائف مخصوصة، وأن الجهمية وعباد القبور وأهل الكتاب غير داخلين فيه، هذا قد لا يسلم به البعض، قد لا يسلم به البعض أن كلام تيمية رحمه تعالى لا يتنزل على الجهمية مطلقا، بل هو الأصل فيه أنها مقالات بدعية مكفرة، وأنه لابد من قيام الحجة عليهم. قال الشيخ سليمان بعد ذلك وإن كان ما أجهله من الأحكام تكفيري لعباد القبور فالكلام فيهم كالكلام في الجهمية، فالمعاند له حكم المعاند منهم، والجهال المقلدون لهم حكمهم حكم المقلدين للجهمية، والجهال المقلدون لهم حكمهم حكم المقلدين للجهمية لا فرق. هذا من كلام القيم رحمه تعالى كما سيأتي في الطبقة 17، وإن كان هذا لا ينافي مسألة الوصف، بمعنى أن عباد القبور إذا لم تقم عليهم الحجة في الدنيا حينئذ يوصفون بالشرك فهم مشركون لا إشكال فيه، وإنما البحث فيما يتعلق به بالآخر لا في الأسماء، لا سيما في كلامه في الطبقات. قال رحمه الله تعالى وإن كان في الأباضية فأباضية أهل هذا الزمان على ما بلغنا جهمية عباد قبور ليسوا على مذاهب أسلافهم الماضية، يعني حرفوا، ليس كل من كان أشعريا في الزمن المتقدم بالوصف الخاص أن يكون مطردا، قد يزيد عليه بعض المكفرات، صحيح أو لا؟ وقد يكون الأشعرية في أول الزمن ليس عباد قبور، ففرق بين النوعين، الطوائف قد يحصل لها أطوار من حيث الاعتقاد، فلها طور في زمن ثم يتطور إلى زمن إلى طور آخر ثم ثالث، هلم جرا، ولذلك قيل في أبي الحسن الأشعري أن له أطوار، كان معتزليا ثم صار إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ليسوا على مذاهب أسلافهم الماضين، فإن كنت ترى أني أدع الكلام في هؤلاء، أدع أحسن، فإن كنت ترى أني أدع الكلام في هؤلاء، لأنه نصح أو نصيحة عامة، قال له ماذا؟ فدع عنك في الأحكام ما أنت جاهله، يعني تجهل حقيقة الجهمية فلا تتكلم، تجهل حقيقة عباد القبور فلا تتكلم. حينئذ أراد أن يرد عليه، ما هو هذا الحكم الذي أجهله فلا يحل لي أن أتكلم فيه؟ فإن كنت ترى أني أدع الكلام في هؤلاء وأن ما ذكرته في هذا، وأن ما ليست متصلة، وأن ما ذكرته في هذا وفي كشف الشبهتين من كلام العلماء ليس بصحيح، ما نقله عن علماء السلف أئمة السلف من تكفير الجهمية إذا كان غير الصحيح فإذا أثبت نقيضه، وهو أن السلف أو من السلف من حكم بإسلام الجهمية، ولذلك طالبه في مواضع أن يثبت عن أحد من أهل العلم الحكم بإسلام الجهمية، ليس بصحيح ولا هو الحق عندك، وليس من الأحكام التي وضحها أهل العلم، وأن ما ذكره أهل العلم ليس هو على ظاهره. تبه الشيخ رحمه الله تعالى يؤكد على هذه المسألة، الأصل في النظر في كلام أهل العلم على ظاهره، وأن دلالته ليست بجلية ظاهرة واضحة بينة، لا سيما في التكرار، إذا كرر اللفظ مرات عديدة هذا أفاده، بخلاف اللفظ الذي يكون ذكره مرة واحدة، وأن دلالته ليست بجلية بل له باطل يخالف ظاهره، ودلالته ظنية ليست بقطعية، فإني أشهد الله وملائكته وأولي العلم من خلقه أني أدين الله، أني أدين الله بهذه الأحكام التي ذكرها العلماء ووضحوها، يعني تكفير الجهمية وتكفير من لم يكفر الجهمية، فالمسألة قطعية واضحة ظاهرة بينة عند الشيخ رحمه الله تعالى، وأن دلالتها التي ذكرها العلماء ووضحوها وأنها على ظاهرها، وأن دلالتها قطعية جلية ليست بظنية ولا خفية، ولا أدع الكلام فيها لشناعة من شنع من الأغبياء الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام ولا اطلاع لهم على ما ذكره أئمة الإسلام وما أحسن ما قيل، وقل للعيون الرمد للشمس أعين، وقل للعيون العمي كما في بعض النسخ يقال عين رمداء، رمداء على وزن فعلاء ورمدا، وأفعل وصفا ومؤنث فعلاء يجمع على فعل، حمراء أحمر أرمد رمداء مذكر ومؤنث حينئذ يجمع على فعل، وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلعي وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي، يعني كالشمس التي غطيت، وإن كان ما أجهله من الأحكام إنكاري على من أنكر على الإخوان في تكفيرهم للجهمية عباد القبور، أنكر عليهم، هذا هو الأصل، ولذلك عرفنا أن سبب تأليف هذا الكتاب يوضح الإشكالات التي قد تقع في كلامه رحمه الله تعالى، وهو قد ألف هذه الرسالة ككشف الشبهتين في الرد على من أنكر على من كفر من لم يكفر الجهمية، هناك طائفة كفرت من لم يكفر الجهمية، أنكروا عليه، بدعوهم، ضللوهم إلى آخره، هو دافع عنهم نصرة للتوحيد وأهل التوحيد، حينئذ يكون هذا باعتبار أن العاذر يكفر في هذه المسألة، وهو قد دافع عمن كفر من لم يكفر الجهمية، فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: وإن كان ما أجهله من الأحكام إنكاري على من أنكر على الإخوان في تكفيرهم للجهمية، قال للإخوان هنا، الإخوان هنا محمد بن حسن وأصحابه، في تكفيرهم للجهمية وعباد القبور وأباضية أهل هذا الزمان، هو يقيده لماذا؟ لأنه أدرك من حالهم أنهم عباد قبور كذلك وليسوا على مذهب المتقدمين، بمعنى أنهم زادوا كفريات، وإن كان المتقدمون قد وقعوا في بعض المكفرات القولية التي قد يشترط فيها إقامة الحجة، إلا أن هؤلاء أضافوا ماذا؟ الشرك الأكبر فيما يتعلق به بالعباد، فلا ينبغي أن يقع فيه نزاع. وأباضية أهل هذا الزمان وإنكار معاداتهم لهم وبغضهم إياهم وتجهيلهم وتضليلهم والرد عليهم حيث جعلوا وإنكار معاداتهم لهم وبغضهم بالنصب إياهم وتجهيلهم وتضليلهم والرد عليهم، حيث جعلوا همتهم وسعيهم في التحذير عن الجهمية وإيذاء من والاهم وإظهار بغضه وعداوته، وأنهم يقولون للجهمي المعطل، أهل التوحيد يقولون للجهمي المعطل ولمن يدعو غير الله يا جهمي، يسمون بماذا؟ باسمه الحقيقي، يا جهمي، يا أشعري، يا معتزلي، يا إخواني، هكذا بالأسماء التي يتبناها هو ويعتقدها، يا جهمي ويا كافر ويا مبتدع، ويهجرون من لا يعاديهم ولا يظهر بغضهم ويحذرون عن مجالستهم ولا يسلمون عليهم، هكذا ولو كانوا مبتدعا. فالأصل ماذا؟ فالأصل المجمع عليه بين السلف هو هجر المبتدع، هذه من الأصول السلفية المحضة التي يعاديها كثير من الناس في هذا الزمان، هجر المبتدع يعتبر من الأصول المجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ولا يسلمون عليه، هذا كلام أهل العلم قد ذكرته في كشف الشبهتين، فإن كان هذا ليس من الأحكام التي ذكرها أهل العلم فبينوا لنا هذه الأحكام والحق ضالة المؤمن. هو ذكر فيما سبق أن المسألة قطعية، وهنا يقول له ماذا؟ بين لنا، بمعنى أنه يحتمل أن أرجع عن قولي. هذا يذكر في باب المناظرة والمجادلة، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، حينئذ ليس مراده أنه رجع عن السابق، لأنه لا يطلب البيان فيما يجوز فيه المخالفة في المستقبل إلا فيما كان ظنيا لا قطعيا، وأما القطعيات هذه لا يحتمل أبدا عقلا ولا شرعا أن يأتي بنقيضه، وإنما هذا من باب ماذا؟ من باب التنزل مع الخصم. قل ماذا؟ أن المشرك كافر إلى آخره، إن كان عندك دليل أنا مستعد أن أرجع عن قولي، ليس المراد أن هذا شك ورجوع، لا، هذا من باب التنزل في المجادلة والمناظرة. وبعض الناس يقف مع بعض هذه الألفاظ فيكفر بها، بمعنى أنه يجعله شاكا، وهذا لا شك أنه كلمة غبي قليلة فيه. قال رحمه الله تعالى فإن كانت الأحكام التي لا ينبغي لي أن أتكلم فيها أن هؤلاء الملاحدة، أراد به الجهمية، تقل إلى الملاحدة لأنهم ألحدوا، وهذا هو التعبير الشرعي، وذروا الذين يلحدون، سماهم ماذا؟ ملحدين، وهذا هو الأصل الشرعي، أن هؤلاء الملاحدة أعداء الله ورسوله المعطلين للصانع عن عرشه. صانع عرفنا ماذا؟ أنه خبر، أنه خبر، هذا لا إشكال فيه، اللفظ إذا استعمل خبرا لسما وكان له أصل في الشرع، يعني المادة محفوظة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، حينئذ لا إشكال فيه، متفق عليه، وإنما الخلاف فيما لا مادة له كالقديم مثلا، ليس عندنا حروف اشتق من هذا اللفظ، قديم فعيل، هذا فيه نزاع، منهم من أنكره ومنهم من جوزه، وأما صانع هذا ثابت كالمتقن ليس اسما، وكذلك الصانع ليس اسما. قال المعطلين للصانع عن عرشه، يعني الذين أنكروا الاستواء، إما أنهم قالوا لم يستوي، هذا لا شك في كفرهم، إذا أدخل لم على الصفة التي جاء إثباته في القرآن فهو كافر ولا نزاع فيه، إذا قال لم يستوي، لأن الله تعالى قال ماذا؟ الرحمن على العرش استوى، إذا قال لم يستوي كفر، إذا أثبت اللفظ وحرف المعنى هنا جاءت المسألة، لقال نعم استوى الله تعالى استوى على عرشه، لكن ما معنى استوى؟ حرفه، حينئذ هذا لا يعتبر منكرا لللفظ وإن أنكر المعنى، ففرق عند أهل السنة والجماعة بين الأمرين. قال المعطلين للصانع عن عرشه وعلوه على خلقه، الجاحدين لأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله، قد اختلف العلماء في تكفيرهم. فإن كانت الأحكام، قال التي لا ينبغي أن أتكلم فيها أن هؤلاء الملاحدة قد اختلف العلماء في تكفيرهم، هذا الخبر، وإذا اختلف العلماء فيهم كان الواجب السكوت عن بيان كفرهم وضلاله، وهذا كذلك خطأ آخر، إذا اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة هل معنى ذلك أن نسكت ولا نبين؟ لا، ليس بصواب، بل في مثل هذه المسائل المختلف فيها كل يدلي بدلوه فيما وصل إليه علمه، فمن أثبت أو فمن ثبت عنده كفر تارك الصلاة فليبين، ولا يقال له لا تتكلم ولزم السكوت والصمت لأن المسألة خلافية. قل لا، بل يجب أن تتكلم وتبين الحكم الشرعي بالنص وتنزل كذلك، لأن هذا مقتضى ماذا؟ إثبات الحكم الشرعي، ومن لم يثبت عنده كذلك. إذا المسائل المختلف فيها هذه لا يلزم أحد بالسكوت فيها لأن أهل العلم اختلفوا فيها، وهنا كذلك أراد أن يلزمه بأنه طلب منه السكوت وأن يدع الكلام. قال إذا كان هؤلاء الملاحدة قد اختلف أهل العلم فيلزمنا السكوت، هذا باطل كذلك، بل لو اختلفوا لابد من البيان. قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلف العلماء فيهم كان الواجب السكوت، كان الواجب السكوت عن بيان كفرهم وضلالهم وأنهم زنادقة، وعن بيان إلحادهم وتكفيرهم وتكفير من لا يكفرهم أو شك في كفرهم، لأنهم عند من لا يكفرهم ممن لا يؤبه لقوله مسلمون، عند المخالف الذي قال بأن السلف لم يكفرهم أو كفرهم ولكن جعل المسألة خلافية، حينئذ لا ينزل حكما. قال: أو شك في كفرهم، لأنهم عند من لا يكفرهم ممن لا يؤبه لقوله مسلمون، ومن كفر مسلما فقد كفر، ولأنه يلزم من تكفيرهم أو تكفير من لم يكفرهم أو شك في كفرهم تكفير طوائف من العلماء لا يحصى عددهم، وسيفرد فصلا لهذه الشبهة وهي الإلزام، أو تكفير من سكت عن تكفيرهم من عوام المسلمين، عوام المسلمون لا يعلمون ذلك، حينئذ يلزم ماذا؟ يلزم تكفيرهم، هكذا هذا باطل. وكذلك عباد القبور، لأنه ربما لم تبلغهم الدعوة، ربما لم تبلغهم، يعني يضع بعض الاحتمالات ويترك الظاهر الواضح البين لهذه الاحتمالات، لأنه ربما لم تبلغهم الدعوة ولم تقم عليهم الحجة، لأنهم جهال مقلدون، وأن مكة المشرفة قبل الفتح ليست دار كفر ولا حرب على التعميم، ليست دار كفر ولا حرب، هذا ليس بصواب، لأن فيها ماذا؟ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي دار كفر، وهي دار كفر. إذا وجود المسلم في دار الكفر لا يقتضي أن نحكم على الدار بكونها دار إسلام، فرق بين الدار وبين ساكن الدار، وإن كان يطلق على ساكن الدار دار كما سيأتي في كلام رحمه تعالى وسيعقد فصلا لذلك، لكن هذا أراد أنه ماذا؟ لا يطلق على من وجد في بلد مسلمون وكفار أنها ليست دار حرب ولا، يعني نفى الوصفين، نفى الوصفين لوجود بعض المسلمين، هذا باطل. ليست دار كفر ولا حرب على التعميم، لأن الله قسم أهلها ثلاثة أقسام، فكذلك كل بلد فيها مسلمون حكمها كذلك، وسيأتي بحث فيه في محله إن شاء الله. فلا يكون في الدنيا على هذا القول بلد كفر وحرب إلا أماكن اليهود والنصارى، هي التي تعتبر ماذا؟ دار كفر، لأنه لا تخلو الأرض من أهل الإسلام إلا ما شاء الله، حتى إلا ندرة بلد الإنجليز النصارى فيها مسلمون على ما بلغنا، الأقليات يسمونهم هؤلاء مسلمون. إذن لو وجد المسلمون في بلد الأصل فيها أن تحكم به بغير شرع الله تعالى، هل يجعل ذلك الدار دار إسلام؟ الجواب لا. قال: فإن كانت هذه هي الأحكام التي أجهلها فإني لا أدع الكلام فيها، كل ما ذكره سيعقد له فصولا خاصة إن شاء الله تعالى سيأتي البحث فيها. فإن كانت هذه هي الأحكام التي أجهلها فإني لا أدع الكلام فيها، وأبرأ إلى الله من السكوت عن بيان غلط من وهم فيها، وإن كان الحبيب المصافي. ولذلك رد على من هو من حفيد من أحفاد الشيخ محمد رحمه تعالى: لا محاباته، الحق يجب بيانه. وإن كان الحبيب المصافية، صديق المصافي الصفي الخالص من كل شيء، لأجل شناعة المشنعين من أهل الجهل، وإن شنعوا وإن قالوا ما قالوا يجب بيان الحق بدليله الشرعي، ودعك من المعترضين. وقد قال القاضي أبو الحسين، قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح في وجهه، كلح يعني عبس، تكشر في عبوس، وفي الأساس كلح في وجه الصبي والمجنون فزعه، فكلح في وجهه. وقال إذا هو صلى وصام واعتزل الناس أهو لنفسه؟ قلت بلى. قال فإذا تكلم كان له ولغيره، يعني الكلام في أهل البدع وبيان حال أهل البدع هذه منفعته متعدية، والصلاة والصوم منفعته خاصة، وإذا تعارض إذا جمع بينهما هو الأصل. بس المرض أنه يشتغل 24 ساعة في كلام أهل البدع والجرح والتعديل ثم يترك الصيام ونحو ذلك، لا، الأصل أن يجمع بينهما، هذا الأصل. قال فإذا تكلم كان له ولغيره، كان له ولغيره، يتكلم أفضل، يتكلم بعلم وحق وعدل ودليل شرعي. ليس المرض يتكلم هكذا بالظنون والتخرص، لا، يتكلم بعلم وشرع وعدل. كلام في أهل البدع مطلب شرعي، وهجر أهل البدع مطلب شرعي، وكل منهما متفق عليه بين السلف. لكن من الذي يتكلم ومتى يتكلم؟ لابد من التقييد. أم أحمد ما قال أنك ماذا تدع طلب العلم وتتكلم في أهل البدع؟ إذن على أي ميزان ستزن بدعة؟ كيف تعرف البدعة من السنة؟ بالعلم. كيف تعرف الحق من الباطل؟ بالعلم الشرعي. وكلما كان أمكن في العلم أدرك الميز بين الحق والباطل، لأن أحيانا في بعض المسائل قد يكون بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع شعرا، قد يتفقان في اللفظ ويختلفان في بعض المعاني المنطوية تحت الألفاظ، ولذلك هذه لا يميزها أي أحد. وقال أبو طالب عن الإمام أحمد كان أيوب يقدم الجريري على سليمان التيمي، لأن الجريري كان يخاصم القدرية وأهل البدع، يعني كان يذب عن السنة، الذب عن السنة هذا من الواجبات الشرعية. قال الشيخ سليمان رحمه تعالى فإذا كان هذا حال السلف الصالح فإني إن شاء الله تعالى لا أدع الكلام في عيب أهل البدع والطعن عليه. هو كأن الشيخ رحمه تعالى غضب ولذلك أبدى وأعاد، يعني أراد منه أن يدع الكلام في الجهمية وما يتعلق بها. وقال رحمه تعالى فإذا كان هذا حال السلف الصالح فإني إن شاء الله تعالى لا أدع الكلام في عيب أهل البدع والطعن عليهم، ولا أدع الكلام في من خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بخلاف ما عليه الناس في هذا الزمان، صار بعضهم ينافق بعضا، يأتي ويبتدع أصلا ثم يقول اجتهد ولو تأويله. وإذا نظرت فإذا القول هذا قول مصادم للنصوص الشرعية ومصادم لفهم السلف من النصوص الشرعية، ومع ذلك بعضهم يرقع لي لبعض. ولا أدع الكلام في من خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وقد أرسل حسين ابن حسن هذا النظم عجالة في زعمه، ووعد أني أرى ما لا أطيق أحاوله، يعني أحاول ما لا أطيقه، أحاول ما لا أطيق، ليس له طوق ولا قدر على الرد عليه، وهو قد فنده هنا رحمه الله تعالى. ووعد أني أرى ما لا أطيق أحاوله، فلأجل ذلك أمسكت عنان القلم حتى يأتينا ما وعدنا به، عنان القلم وعنان اللجام وعنان الدار جانبها الذي يعن لك أن يعرض لك. قال حتى يأتينا ما وعدنا به مما لا نطيق نحاوله بزعمه، يعني انتظر، هو أرسل 6 أبيات أولا ثم بعد ذلك أتم القصيدة، فما أراد الشيخ رحمه تعالى أن يستعجل الرد، فانتظر حتى تأتي الأبيات بتمامها وكمالها لينظر. قال ويأتينا النظم بتمامه الذي يزعم أنه عجالة بقلم يده. قد يكون أخذ فيه وقتا، لكن بعض الناس إذا أراد أن يجعل لنفسه مكانا قال هذا عجالة، يعني جئت به على تمام الكمال ومع ذلك كان عجالة، كيف لو تأنيت؟ هذا الذي يريد أن يرائي به. قال ويأتينا النظم بتمامه الذي يزعم أنه عجالة بقلم يده، وأما الغزاونة صهر الشبيب الأصهار أهل بيت المرأة، قال الخليل ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا، وهؤلاء الأئمة الذين بان له فضلهم، فإنه لم يسمهم بأسمائهم، يعني الذين لم يكفروا الجهمية، لم يأتي بحرف واحد عن عالم من العلماء، ولم نرى شيئا من أقوالهم منسوبا إليهم، ولا حاجة بنا إلى البحث عنهم. لماذا؟ فإن كانوا على هذا المذهب الذي وعدم تكفير الجهمية، فأي فضيلة مع التلبس بهذه الفضائح؟ لا وجود لها. أولا لا وجود لسلفي في الزمن الأول لم يكفر الجهمية، إن ورد بعد ذلك فلا فضيلة له، لأنه لم يميز بين مذهب الملاحدة وبين مذهب أهل السنة والجماعة، فسمى هذا مسلما وهذا مسلما، اختلطت عنده الأمور، لم يميز. فأي فضيلة مع التلبس بهذه الفضائح والتلوث بهذه القبائح؟ فنحن نبرأ إلى الله منهم، من هؤلاء العلماء. قال: وقد رأيت رسالة لبعضهم أرسلها إلى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف يعتذر عن صهر الشبيب ويتنصل من هذه الأقوال، يتنصل من هذه، يعني يتبرأ كأنه خرج منها، وما دام أنه أراد أن يتبرأ نسكت عنه، هذا الأصل. الرد والاشتغال إنما يكون بمن كانت له مكانة وأظهر ظهورا صريحا واضحا بينا، وأما الذي يتنصل يمنة ويسر هذا يترك ولا يشتغل به. قالوا: يتنصل من هذه الأقوال، وأنه لا يقول بها أنكر ذلك، وأن ما قيل عنه كذب عليه، فلأجل ذلك أعرضنا عنه، لأجل ذلك أعرضنا. يعني بعض ممن كان حول الشبيب الأصل فيه الموافقة له، لكنه أرسل رسالة فتبرأ من هذه الأقوال، إذن نأخذه بماذا؟ بظاهره، هذا الأصل، حمل الناس على ظاهره، ولا نبحث عن شيء آخر. فلأجل ذلك أعرضنا عنهم، ولا نذكر إلا من شهر نفسه ونصبها هدفا دون أعداء الله ورسوله، يعني يدافع. وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذا بعض الإشارة إلى بعض ما في كلامه من الجهل والظلم والكذب على العلماء، ليتبين لكل منصف عور كلامه وسوء مرامه في قوله، وليس كما قد قلت يا شر واهم، ولكن سوء الفهم تبدو عواضنه، يعني في كلام للشيخ سليمان في القصيدة السابقة. هذا كله مقدمة، كله مقدمة تبين الهدف والغرض من تأليف هذه الرسالة، وبيان حال المخاطب، وبيان حال المخاطب مع كون نقل بعض النقول. قال: في سؤاله بقلمه، هذا تأكيد. وأما قولكم والذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل مردود، لما ذكره هؤلاء الأعلام من تكفير الجمهور من أهل السنة والجماعة للجهمية، وعدم تكفير الباقين من أهل السنة والجماعة لهم. هذا حقنا باطل، هذا باطل لا شك. وهذا جاء في السؤال هذه الجملة، أن من لم يكفر الجهمية فهو كافر، قال هذا باطل. لماذا؟ لأنه كفر من لم يكفر في مسألة خلافية، هذا الذي عناه، كفر من لم يكفر في مسألة خلافية. وهل تكفير من لم يكفر في المسألة الخلافية حق؟ قل لا، باطل. لكن هل، هنا السؤال، هل ثم خلاف في تكفير الجهمية؟ الجواب لا، فهو رتب حكما على وصف موهوم، صحيح، توهم أن الجهمية مما اختلف أهل العلم فيه، ثم قال: ولا يكفر من لم يكفر المختلفين. الثاني صحيح وحق، لكنه ماذا؟ رتبه على وصف موهوم، وهو الاختلاف في تكفير الجهمية. إذن حكم مرتب على وصف متوهم. قال: وأما قولكم والذي ما يكفرهم، ما يكفرهم، ما هذه نافية، ويصح دخوله على الفعل المضارع، وذكر السيوطي وغيره أنها مما تعين الفعل المضارع للحال، تعين الفعل المضارع للحال، لأن الفعل المضارع يحتمل الزمانين، على المشهور وهو قول الجمهور أنه للحال والاستقبال، والصواب أنه حقيقة في الحال مجاز فيه بالاستقبال، لأنه يحتاج إلى قرينة. فهذا باطل مردود، لما ذكره هؤلاء الأعلام من تكفير الجمهور من أهل السنة والجماعة للجهمية، عدم تكفير الباقين من أهل السنة والجماعة لهم. فالجواب أن يقال لهذا الغبي الجاهل، هذا الغبي، هذه الكلمة كثيرة ما تأتي في كلام أمة الدعوة، وهي من باب توصيف الشخص المعين، لأن هذه المسائل لا تخفى إلا على من لم يكن ذكيا، يعني قليل الفطنة، يقرأ كلام العلم وما أكثره، بل يقرأ النصوص القرآنية وما أكثرها وهي واضحة بينة محكمة، ومع ذلك لا يفهم. هذا قليل الفطنة، قليل الذكاء، ولذلك يعبرون دائما به بالغبي، قليل الفطنة، ضعيف. الجاهل واضح، لأنه ترتب عليه ماذا؟ عدم علمه به بالحكم. قد يكون جاهلا مركبا وقد يكون دون ذلك. فالجواب أن يقال لهذا الغبي الجاهل: قد ذكر أهل العلم أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، كما قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. هذا لا إشكال فيه، هذا واضح بين. وقد ذكر أهل العلم تكفير الجهمية. إذن أولا بدأ بالحكم المرتب على الوصف الموهوم فأقره الشيخ رحمه الله تعالى، وبين أن هذا مما اتفق عليه أهل العلم وأنه مما نص عليه شيخ الإسلام في نواقض الإسلام العشر وهو النقض الثاني. ثم أراد أن يبين أن الوصف الذي رتبه على وصف الجهمية وهو الاختلاف في كفرهم أنه باطل، ولذلك قال: وقد ذكر أهل العلم تكفير الجهمية ولم يختلفوا في تكفيرهم. إذن هل من لم يكفر الجهمية داخل في الناقض الثالث أم لا؟ داخل في الناقض. لماذا؟ لأن هذا الناقض متعلق بما أجمع عليه العلماء، اليهود والنصارى والمشركين عباد القبور والجهمية ونحوهم. فمن أجمع على كفر أهل العلم حينئذ من شك في كفره وثبت عنده حينئذ من شك في كفره فهو كافر، فهو كافر. هو أراد أن يصحح له الوصفة أولا ثم بعد ذلك يدخل في الحكم السابق. وقد ذكر أهل العلم تكفير الجهمية ولم يختلفوا في تكفيرهم وأنهم ضلال زنادقة، فمن ذكر عنهم غير ذلك فقد كذب عليهم وافترى، كذب عليهم وافترى. الجهمية كفار، والإجماع منعقد عن السلف. وإذا أردت أن تقرأ في مثل هذه المسائل فارجع إلى كلام أئمة السنة. فلو ذكر من أئمة المسلمين، يقول مطالبة هنا، فلو ذكر من أئمة المسلمين عددا يبلغ معشار ما ذكره أهل العلم في عدم تكفيرهم لكان ذلك كافيا وجوابا شافيا، لكنه لم يذكر ولو رجلين من أئمة الإسلام وهداة الأنام يصرحون بعدم تكفير الجهمية وأنهم مسلمون. يعني المنازع يجب عليه ماذا؟ عندما تقول اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة، فلان كفر وفلان لم يكفر، تسمي من كفر وتسمي من لم يكفر، حينئذ الخلاف ثابت أو لا؟ خلاف ثابت عند المتأخر بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا اختلف أهل العلم في تكفير الجهمية إذن تقول فلان كفر وفلان لم يكفر، هذا سمى ماذا؟ سمى من كفر، بقي ماذا؟ من لم يكفر، ما جاء ولو بعالم واحد. إذن محجوج أو لا؟ محجوج. لابد أن يأتي بما لابد أن يأتي باسم لعالم من العلماء من الأئمة المعتبرين أنه حكم بإسلام الجهمي، لكنه لم يأتي بذلك. ولو رجلين من أئمة الإسلام وهداة الأنام يصرحون بعدم تكفير الجهمية وأنهم مسلمون، جمع بين الوصفين، عدم التكفير هذا لا يقتضي وصف الإسلام وأنهم مسلمون، فرق بين الوصفين. فنفي الحكم الكفر لا يقتضي إثبات الاسم وهو الإسلام. وأما ما فهمه هذا الغبي من قول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد، يعني تولى، كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فهم ماذا؟ 50 في 10 500، علماء أكثر من ذلك، وما نقل إلا ماذا؟ عن 500. إذن أين الباقون؟ إذن خالفوا، هكذا فهموا الفاسد. فهم أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في هذا البيت، وأن أكثر أهل العلم، بل كثير، لا نقول أكثر لأنه قطعا أكثر من 2003، 500 فقط كفروهم. إذن أين الباقون؟ سكتوا، حكموا بإسلامه، هكذا فهم. ولو رجع إلى الأصل الذي نقل عنه ابن القيم لعرف المسألة. قال أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو الذي عناه ابن القيم هنا رحمه تعالى في ذكر 500 والجزء الثاني صفحة 344، لم يذكره الشيخ سليمان، لو ذكره كان قاسمة الظهر. الجزء الثاني صفحة 344، قال بعد أن ذكر أقوالا، قال اللالكائي: فهؤلاء 500 هنا جاء ابن القيم رحمه الله تعالى. فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار، سوى الصحابة لأن هذه بدعة متأخرة، ولن يجد قولا لابن عباس ولا لابن مسعود. قال على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بعد أن ذكر 500، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماءهم ألوفا كثيرة، ألوفا كثيرة. إذن 500 هذا ممن نطق ونقل عنهم وأراد الاختصار، وإلا عنده زيادة على ذلك لبلغت ألوفا. إذن تقلد كفر بعد 50 في 5، هذا من باب التقريب، من باب التقريب. قال ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماءهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم الذي هو التكفير، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. هذا تعيين أو نوع؟ هذا تعيين قاطعا. تعلم أن من نسب إلى السلف أن تكفيرهم الجهمية تكفيرا نوعيا قد غلط على السلف، ليس بصواب، وهذه الأقوال بين يديك وارجع إليها ودعك من التعصب. قال رحمه الله تعالى إذن ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ابن القيم أورد كلاما للكائي وهو قال ماذا لبلغت ألوفا، حينئذ أراد به أمثلة تتعلق بالنطق فقط، وأما عداهم فهم مقرون لما ذكر. فهو مفهوم فاسد، هذا الذي فهمه هذا الغبي، فهو مفهوم فاسد، ولا يدري كلام ابن القيم إلا أهل العلم وغيره كذلك، ليس ابن القيم. فإن هذا الجاهل زعم أن ما عدا بالألف، أن ما عدا هذا العدد المذكور في كلام ابن القيم ونحوهم لا يكفرون الجهمية، وإنما كفرهم جمهور أهل العلم ولم يكفرهم الباقون. وهذا المفهوم يرده صريح منطوق ما ذكره العلماء من أهل التحقيق، ويرده ما نقل عنه ابن القيم رحمه الله تعالى اللالكائي، ولذا قلت لك لو ذكره لكان قاصما. قال وهذا المفهوم الفاسد يرده صريح منطوق ما ذكره العلماء من أهل التحقيق الذين هم أعلم بالله وبدينه وشرعه وبكلام أهل العلم من هؤلاء المتعمقين، تعمق متنطع في الكلام، المتمعلمين متظاهرين بالعلم، الصعافقة، صعافقة قوم، هكذا قال في لسان وغيره، الصعافقة قوم يشهدون السوق وليست عندهم رؤوس أموال ولا نقد عندهم، مفلسون. فإذا اشترى التجار شيئا دخلوا معهم فيه، واحدهم صعفق، واحدهم صعفق وصعفقي وصعفوق، وهو الذي لا مال له وهذا لا علم عنده، وكذلك كل من ليس له رأس مال. وفي حديث الشعب ما جاءك عن أصحاب محمد فخذه ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة، أراد أن هؤلاء ليس عندهم فقه ولا علم بمنزلة أولئك التجار الذين ليس لهم رؤوس أموال. يعني هذه المسائل يحتاج ماذا؟ أن يتكلم فيها أهل العلم، ومن لا يحسن العلم فيقلد الأئمة. قال هنا الذين تكلفوا أن يتجرأوا فينا بلا أثمان، يعني في الشيخ رحمه تعالى. قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمهم الله تعالى في جواب سؤال ورد عليه من ساحل عمان، من ساحل عمان، هذا موجود في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وكذلك هو في الدرر السنية الجزء الرابع صفحة 407، وكذلك معاد في الجزء العاشر صفحة 421، وجاء فيه في الدرر. وسئل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عما نسب عن شيخ الإسلام لعله إلى أنه ذكر أن الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية، ذكر ذلك عن شيخ الإسلام أو كذلك مذكور أنه كان يصلي خلفهم، وذكر في الإعادة روايتين وكأنه يميل إلى عدم الإعادة، وهي رسالة 36 من عيون الرسائل والأجوبة على المسائل الجزء الثاني صفحة 597، وجاء فيها: ووصل إلينا السؤال الذي يريده بعض الملحدين، سماه ماذا؟ ملحدين، وهو أنه نسب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي خلف الجهمية، أنه كان يصلي خلف الجهمية. إذا كان يعيد لا إشكال، لأن الصلاة مع الإعادة لا تقتضي عدم التكفير، صحيح؟ إذا كان يصلي ويعيد هذا لا إشكال فيه، بمعنى ماذا؟ أن الصلاة خلف الجهم لا تقتضي عدم التكفير، لكن إذا كان يصلي ولا يعيد هذا قطعا أنه لم يكفره. إذا كان يصلي ولا يعيد قطعا لا يكفره حينئذ. نعم، لا، هو إذا قيل يصلي ولا يعيد ونص على أنه لا يعيد هذا قطع أنه لم يكفره، أن الصلاة لا تصح إلا خلف مسلم والكافر باطن. على كل، هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، مذكور فيه في مواضع عديدة. على كل، السؤال هنا موجه لشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، فأجاب هكذا في النسخة الأخرى: هذا لو سلم أنه صلى خلف الجهمية من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، يعني الجواب عنه يصلي ويعيد نؤوله، وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، لا يختلفون في تكفير الجهمية، وتكفيرهم عيني، وهذا الذي يفهم كذلك من جواب الشيخ عبد اللطيف هنا، لأنه لو كان نوعيا لقال لا إشكال كفرهم نوعا، وأما الشخص المعين فلا بد من إقامة الحجة فصلى خلفه حتى تقام عليه الحجة لا إشكال فيه، لكنه عارض مع النقل أنه كفره فدل على أن الأصل في تكفير الجهمية هو العين وليس النوعية. قال: وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، لا يختلفون، وعدم الاختلاف هنا إجماع، لا يختلفون في تكفير الجهمية، وأنهم ضلال زنادقة، هذا تنزيل على الشخص المعين. وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، وعد اللالكائي رحمه الله تعالى منهم عددا يتعذر ذكر في هذه الرسالة، وأراد أن ينقل لطال كلامه. وكذلك ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة له، وهو أعرف بكلام أبيه من غيره، والخلال في كتاب السنة، وابن أبي مليكة في كتاب السنة، هذا لعله سهو، قال هنا نقلا عن الشيخ عبد السلام: لم أقف على من نسب لابن أبي مليكة كتاب السنة، لعله وهم. وإمام الأئمة ابن خزيمة قد قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة، أساطين البناء التي تعمده اسطوان السارية، وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في كافيته عن 500 من أئمة المسلمين علمائه الذي نقله عن اللالكائي. والصلاة خلفهم لا سيما الجمعة لا تنافي القول بتكفيره، لكن تجب الإعادة، واضح؟ الصلاة خلفهم هكذا مطلقا لا تستلزم وتقتضي عدم التكفير، بل يصلي ويعيد. الإشكال فيما لو ثبت عن الإمام أحمد أنه صلى ولم يعد، حينئذ حصل خلافه، لأن عدم الإعادة هذه تقتضي أنه حكم بإسلامه، لأن الصلاة لا تصح إلا خلف مسلم. قد يقول قائل: قد نوى الانفراد، هذا لا يتأتى فيه في الجمعة، قد يتأتى في غير الجمعة، نعم، لكن في الجمعة لا. لماذا؟ لو نوى الانفراد لصلى أربعا، نصلى أربعا لأنها ظهر في حقه، وأما صلاة ركعتين هذه باطلة، لو نوى الانفراد وصلى ركعتين لا تصح ظهرا، لا تصح ظهرا. إذن كون الإمام أحمد رحمه الله تعالى صلى خلف الجهمية إن ثبت أنه أعاد لا يقتضي عدم التكفير، إن ثبت أنه لم يعد، وهذا نفاه ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، حينئذ هذا لا خلاف، إذا ثبت أنه لم يعد حينئذ نفهم أنه حكم بإسلامه وليس بثابت، ليس به. وهذا الذي أنكره الشيخ عبد اللطيف هنا رحمه الله تعالى، قال: والصلاة خلفهم خلف الجهمية لا سيما الجمعة، جمعة هنا الإشكال لما ذكرت لك سابقا، بقية الفروض قد يقال بأن المسألة فيها خلاف، هل الجماعة واجبة أم لا؟ كثير من العلم ذهبوا إلى أنها سنة، قد يترك لا يذهب، لكن الإشكال في ماذا؟ فيه في صلاة الجمعة، لأن الجماعة شرط لا تصح وحده يصلي جمعة، والصلاة خلفهم لا سيما الجمعة لا تنافي القول بتكفيره، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيره. إن وجد مسلم تعين أن يصلي خلف المسلم، ما وجد، ولذلك كان في الزمان الأول، في الزمان الأول لا يكون في المدينة إلا جامع واحد يقيمون الجمعة، لم يكن ثم تعدد لجوامع، حينئذ ماذا يصنع؟ جامع واحد، إن خشي على نفسه ذهب وتظاهر بصلاة خلفه وعاد في بيته، وإن لم يخف حينئذ ترك وصلى في بيته، هذا إذا كان ثم جامع. إذا وجد كافر ومسلم تعين أن يصلي خلف المسلم، ولذلك قال ولكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيره، إن أمكن حينئذ تعين، إن لم يمكن فصلى خلفهم حينئذ يجب عليه أن يعيد. قال في الأصل في الدرر، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم، بل تعين حمل كلامه رحمه تعالى على هذه الرواية، وابن رجب نفى صحة الرواية الثانية. قال رحمه الله تعالى وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك، وهذا قد ليس قولا له، وإنما أراد أن يعتذر لكلام تيمية رحمه الله تعالى أن ما ذكر من كلام تيمية أنه يصلي خلف الجهمية، فهذا مراده من لم تقم عليه الحجة ممن لا شعور له لا علم له، حينئذ يصلي خلفه لأنه لم يقم عليه الحجة فبقي على إسلام. قد عرفنا أن هذا التفريق يحتاج إلى دليل شرعي أولا، وثانيا إلى نقل عن السلف، وإلى السلف على العموم أن التكفير يعتبر عينيا في شأن الجهمية. وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك، ولا شك أن الأئمة والخطباء ليسوا عوام حتى نقول ماذا، قد يتكلم بشيء لا يفهمه، وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، التي يخفى دليلها، يعني إذا نحتاج إلى مثال، ولا لا أستحضر مثالا، لأن المسائل التي خالفوا فيها ليست مما تخفى أدلتها، لأن البحث هنا مع عالم وليس مع مقلد، يعني هل إثبات الاستواء وتحريف الآيات الدالة على وجوب إثبات الاستواء بالمعنى اللغوي المعروف هل هذا خفي؟ لا، ليس خفيا، وكذلك ما يتعلق بإثبات القرآن والصفات الرب جل وعلا وأسمائه إلى آخره، هذا يحتاج إلى نظر، ولذلك قلت لك سابقا لما الدعوة أرادوا أن يحملوا كلام تيمية رحمه تعالى على محمل حسن. وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة، لو قيل بكلام تيمية رحمه تعالى واحتجوا بكلام تيمية فإنما عانى به من لم تقم عليه الحجة، وأما بعد ذلك فقد أقيمت الحجة، الحجة ظاهرة. وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة واشتهرت الأحاديث النبوية وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد، يعني ثم فرق بين زمن تيمية والأزمان المتأخرة، وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد، وهذا أي المكابرة والعناد حقيقة الكفر والإلحاد، كيف لا، وقولهم يقتضي من تعطيل الذات وصفاته، يقتضي تعطيله، النسخة الأخرى من هذا أحسن، يقتضي من تعطيل الذات وصفاته والقول بما اتفق عليه الرسالة والنبوات وشهدت به العقول السليمات. من يشرح هذا الكلام؟ قولهم يقتضي، اجعلها على النسخة التي عندك، يقتضي تعطيل الذات والصفات، صحيح أو لا؟ صحيح. والقول يعني قوله مذهبه مذهب الجهمية يقتضي ماذا؟ القول بما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون، صحيح؟ ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ يقتضي، قولهم قول الجهمية يقتضي تعطيل الذات والصفات ويقتضي القول بما اتفق عليه الرسالة والنبوات، ها من يجيب؟ في إشكال أولا، في إشكال أولا، إذا تصورت الإشكال عرفت أن في النسخة خطأ. ها في إشكال؟ ما هو الإشكال؟ أن مذهب الجهمية هو القول بما جاءت به الأنبياء والمرسلون، هذا ظاهر، والقول بما اتفق عليه الرسالة والنبوة بل وشهدت به العقول السليمة، إذا هذا مذهب الجهمية. ولذلك قلت لك أحيانا النسخ لابد من اعتبار التهمة، لابد من الاتهام. لو رجعنا إلى النسخ الأخرى في الدرر لوجدت القول هكذا، وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات، والكفر ليس القول، هذا تصحيف، هذا تصحيف. ولذلك قلت لك مرارا اتق الله في أهل العلم، إذا وجدت لفظة محتملة فتأول له حتى ترى ما هو كالشمس صريحا في التأصيل في مسائل تقتضي تكفيره فلا إشكال، لكن بمجرد ألفاظ وتنظر إلى هذا اللفظ، هذا متأخر الشيخ الإمام السحمان، والنقل عنه هنا الشيخ عبد اللطيف متأخر يعتبر من المعاصرين، فكيف ابن تيمية وابن القيم إلى آخره، لا شك أن التحريف وارد. ولذلك قلت لك الكتاب قد يكون مشهورا متواترا لا شك فيه، لكن كل لفظ كل حرف كل كلمة هذا لا، فتنظر إليها باعتبار أصوله هو، قد تقول ماذا ثم تحريف، قد يسلم لك المخالف، لا يسلم لست مكلفا به، أنا مكلف كيف أفهم كلام أهل العلم، كيف أفهم كلام أهل العلم، كيف أقرر أصول ابن تيمية رحمه تعالى ثم كلامه الذي يأتي ننزله على أصوله. قد يكون بعض الألفاظ أنكرها، قل هذا منكر، هذا شاذ، وهذا موجود في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون السند مما رواه البخاري أو يكون حديث مما رواه البخاري أو مسلم، قل هذه لفظة فيها شيء في النفس أو شاذ ونحو ذلك، فكيف كلام تيمية؟ باب أولى وأحرى. إذن وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات والقول بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات، اتفقت هكذا في النسخة الأخرى، وشهدت به الفطر السليمات، سليمة هذا وصف للفطر عند أهل العلم، فطر ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والألوهية ولا وجود للذات المقدسة المتصفة بجميل الصفات، يعني أراد أن يبين حقيقة مذهب الجهمية، وأنه لا يتصور أن يقول إمام من أئمة السنة مع فهم وإدراك مذهب الجهمية أن يحكم عليهم بالإسلام، لأنهم كفروا بما اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون. ولا وجود للذات المقدسة المتصفة بجميل الصفات، وهم أي الجهمية إنما يعبدون عدما لا حقيقة لوجوده، ويعتمدون من الخيالات والشبه ما يعلم فساده بضرورة العقل وبالضرورة من دين الإسلام عند من عرفه، عرف الإسلام وعرف ما جاءت به الرسل من الإثبات، إثبات الأسماء والصفات، ولبشر المريس وأمثاله من الشبه والكلام في نفي الصفات ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين، عند الجهمية المتأخرين، والتصويب من النسخة الأخرى، بل كلامه كلام بشر مريسي، بل كلامه أخف إلحادا من بعض هؤلاء الضلال، ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، تكفيره عينا، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره، يعني سواء كان الكافر جهميا أو كافرا غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، هذا الثابت أن الإمام أحمد كان يعيد الصلاة، فدل ذلك على أنه يكفر ماذا؟ عينا. انتبه لهذه المسألة، ابحثها إذا كان في نفسك شيء، ابحث اقرأ في كلام أهل العلم، لأنها ينبني عليها كثير من الأصول الفاسدة، إذا قلت بأن الجهمية كانوا كفارا نوعا عند السلف ولم يكفرهم بأعيانهم، ثم أصول كثيرة حرف فيها كثير من المتأخرين بناء على هذه القاعدة. قال أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن، يقول الشيخ عبد اللطيف، يعني قد تحتاج، هذا مسألة، الإمام أحمد إمام في فقه السنة، حينئذ فعل هذه المسألة. إذا ممكن أنت أن تفعل مثله فيما إذا ابتليت بما ابتلي به هو رحمه الله تعالى. وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة، إذا كان لهم شوكة ودولة يصلي معهم في الظاهر أو يصلي ويعيد. يصلي معهم في الظاهر بمعنى ماذا؟ في الصلوات غير الجمعة، فينوي الانفراد، فينوي الانفراد، أو يصلي منفردا ثم يدخل معهم إذا لم ينتبه له أحد. وأما الجمعة فهذه إذا صلى معهم أحد، لأنه لا يتصور أن ينوي الانفراد، لأنه إذا نوى الانفراد صلى أربعا وهذه ركعتان لا تجزي باطلة. قال: وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة. والنصوص في ذلك معروفة مشهورة نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها، يعني ترجع إلى كلام السلف، ترجع إلى كلام السلف وواضح بين لا غبار عليه البتة. وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منكم انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. فإذا تحققت ما قاله أهل العلم وما قرره شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد اللطيف، علمت أن هذا الغبي الجاهل الذي يتخلل بلسانه خلال العود الذي يتخلل به أو ما تتخلل به البقرة، كما تتخلل البقرة بلسانها، كما تتخلل البقرة بلسانه، قد نزع بهذا المفهوم الذي لم يسبق إليه الذي هو الفهم الفاسد، ولقد تقلد كفرهم 50 في 50، إذا البقية لم يكفرهم، قد نزع بهذا المفهوم الذي لم يسبق إليه وأنه بنى كلامه على أصل فاسد، فإنه ظن أنه لا يكفر الجهمية من أهل العلم إلا هذا العدد الذي ذكره ابن القيم فقط، لا لأنه لا إلمام له بكلام العلماء ولا اطلاع له على ذلك، وخفي عليه ما نقله العلماء من أئمة أهل السنة من تكفير الجهمية عن عامة أهل العلم والأثر إجماع. أفيجول في خلد أحد، أفيجول يعني أيدور أو يطوف في خلد أحد، يقال جال الفرس في الميدان قطع جوانبه، والخلد البال. أفيجول في خلد بال أحد أنه إذا نقل بعضهم عن جمهور أهل السنة تكفيرهم أن الباقين لا يكفرونهم؟ هذا لا يتأتى عند طلبة العلم وممن ذاق طعم العلم، لا يتصور أنه إذا قيل أن كثيرا من السلف كفروا الجهمية أن يفهم ماذا؟ أن بعض السلف لم يكفروا. قال: أن الباقين لا يكفرونهم، وأنه يلزم من كفرهم أو كفر من شك في كفرهم تكفير هؤلاء الباقين. وهل هذا إلا تمويه على خفافيش البصائر؟ تمويه الحديث زخرفه به بالباطل، بصائر خفافيش جمع خفاش ضعيف البصر، مع أنه لم يقل بهذا القول أحد فيما نعلم قبل هذا المتنطع، ولا ذكره هو عن أحد من العلماء، يجب المصير إلى قوله بالحجة القاطعة. وقد رغب هذا الرجل أعرض عما نقله علماء أهل السنة عن 500 إمام من أئمة المسلمين إلى خيال توهمه بمفهومه أن ما سوى هذا العدد لا يكفرون الجهمية، وهذا المفهوم باطل مردود بما نقله بعضهم عن عامة أهل العلم والأثر، بما نقله يعني بالتنصيص، لأن هذه اللفظة قد تحتمل الخلاف في المسألة الفقهية، فيقال الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، إذا مفهوم ماذا؟ أن بعضهم لم يثبت ذلك لا إشكال فيه. أما إذا نقل إجماع وجاء النقل عن بعضهم أن أكثر أهل السنة على كذا، وحينئذ المفهوم هذا يعتبر مفهوما فاسدا، بمعنى أن هذه العبارة قد تفهم أن هناك مخالف لكن في المسائل التي يقع فيها نزاع. ولذلك هنا قالوا هذا المفهوم باطل مردود ليس بذات اللفظة، لأن محتملة في ذاتها، بما نقله بعضهم عن عامة أهل العلم والأثر، يعني بحكاية الإجماع، لما حكي إجماع علمنا أن هذا المفهوم فاسد الذي هو بعض أهل العلم لم يكفروا الجهمية. وتأمل أيها المنصف ما ذكره شيخنا رحمه الله عن شيخ الإسلام من أنه قد يفرق بينه، يعني شيخ الإسلام، أو يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك، لا شعور له بذلك ما قدمنا به في أول الدرس لا إشكال فيه، لكن هل هذا يكون مطردا في عالم وقاض؟ مسألة أخرى. وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى هذا القول في المسائل التي قد يخفى دليله على بعض الناس، يخفى دليله هنا كذلك نازع في هذا التعبير، يخفى دليلها ومسائل لماذا؟ المسائل التي نعرضها وخالف فيها الجهمية من المسائل الظاهرة، ليست من المسائل التي قد يخفى دليلها، لأن علو الرب جل وعلا هذا يخفى؟ لا يخفى. وكذلك استواءه جل وعلا وأن القرآن كلام الله لا يخفى، هذا الأصل فيه. فتقعيد قاعدة عامة أن هذه المسائل قد يخفى دليلها الأصل عدمه، وإنما قد يقال ذلك في عامي يقلد عالما، أن البحث فيه مرتبتين، وهذا سيأتي في كلام القيم رحمه تعالى. أهل عناد فيما يتعلق بماذا؟ بمن وقف على الكتاب والسنة، يقرأ القرآن وبلغته السنة وقد يبلغه شيء من كلام السلف، وأما المقلد الذي لا يدري هذه مسألة أخرى. قال هنا: وتأمل قوله وعلى هذا القول، يعني لو قلنا بكلام تيمية التفريق بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم، وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة، واشتهرت الأحاديث النبوية وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد، وهذا حقيقة الكفر والإلحاد إلى آخر كلامه. وقد تقدم فليس بعد هذا التفصيل والكلام الفاصل الواضح الجليل حجة للمخالف ولا دليل. أفيظن هذا الجاهل المسكين أن نأخذ بقوله ومفهومه، أو ندع الكلام عن بيان غلطه ووهمه، ونترك ما وضحه أهل العلم يبينوه بيانا شافيا لا غبار عليهم؟ ويل أمه من متمعلم قد ضل عن منهج السبيل ونكب عن موجب النص والدليل، يعني عدلا، وما عليه أئمة الإسلام وهداة الأنام. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في جواب سؤال ورد عليهم: فاعلم ألهمك الله للصواب وأزال عنك ظلم الشك والارتياب، جمع ظلمة، أن الذي عليه المحققون من العلماء أن أهل البدع كالخوارج والمرجئة والقدرية ونحوهم لا يكفرون. وفي كل روايتان عن الإمام أحمد وغيره، يعني الخوارج فيهم خلاف، وكذلك المرجئة والقدرية فيهم خلاف، وإنما نقل ابن تيمية المرجئة فيما يتعلق بمرجئة الفقهاء أن السلف اتفقوا على عدم تكفيرهم، وذلك أن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما علم بالضرورة. وأما الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد رحمه الله وعامة أئمة السنة تكفيرهم، فإن قولهم هذا فيه إشكال كذا، فالمشهور تكفيرهم هذا ينازع فيه في اللفظ. فالمشهور من مذهب أحمد وعامة أئمة السنة تكفيرهم، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة، لأن القول المشهور يقابل ماذا؟ قول غير مشهور، هذا المستعمل فيما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو لا يحفظ عنه إلا تكفير الجهمية، لكنه لعله تأثر بكلام تيمية رحمه الله تعالى. قال: فالمشهور من مذهب أحمد وعامة أئمة السنة تكفيرهم، بل هذا إجماع، فإن قولهم الجهمية صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة، وحقيقة قولهم يعني حقيقة مذهبهم جحود الصانع خالق جل وعلا، والجحود ما أخبر به عن نفسه من الأسماء والصفات وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وجميع الرسل، لأن هذه المسائل مجمع عليها. ولهذا قال عبد الله ابن المبارك: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، يعني في تشنيع مذهبهم. وبهذا كفروا، يعني السلف كفروا من يقول القرآن مخلوق، هذا محله يجمع، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن الله ليس على العرش، هذه كلها هذا مما يخفى دليله. ما الجواب؟ لا يخفى دليله. وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك من صفاته. وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك ويوسف ابن أسباط وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من 73 فرقة التي افترقت عليها الأمة. انتهى. يعني البحث هل هم من الفرق أم لا مسألة أخرى، أما تكفيرهم فهو ثابت. انتهى كلام الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن الوهاب. قال الشيخ سليمان: قد رأيت هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عبد الله في بعض أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، والذي غر هذا الجاهل فيما أظن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية بقوله بعد أبيات ذكرها فاسمع إلى آخر كلامه رحمه تعالى، ويأتي إن شاء الله تعالى. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.